أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع من تحت إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد مجاد في سورة النحل في الآية 20 بعد الإيمان. يخبر المولى جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام بتميزه بصفات ينبغي أن تكون محل الاقتداء والاتباع لهذه الأمة كما كان عليها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الوحي من ربه جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم هذا خبر من عند ربنا جل وعلا يبين به ما كان عليه إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم كان أمة. في الأمة معناها الإمام الذي يقتدى به. وقيل إن معناها الجامع لخصال الخير. وقيل معناها الذي يدعو للخير. وكلها في إبراهيم عليه السلام. قد جمع خصال الخير التي ينبغي للإنسان أن يتمثل بها. فكان يدعو الناس لعبادة ربه. وكان طريدا وحيدا في قومه. أقرب الناس إليه ضده أبوه. اجتمع الناس كلهم على عداوته. ومع هذا وقف لهم ولم ينثني عزمه ولم تتبلد قواه ولم يتوانى فيما يهدف إليه من دعوة الناس إلى التوحيد. فلهذا كان بحق الأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا. القانت هو المطيع الخاشع الخاضع المنقاد لأمر الله. وقوموا لله قانتين. هذا في الصلاة. أي أن الإنسان يكون في حال الصلاة في حال خشوع وخضوع وتذلل وانقياد لله جل وعلا. لا يكون في عبادته شيء لغير الله وإنما تكون لله وحده. خشوعا لله حنيفا. الحنيف هو المنحرف عن الشرك قصدا، يعني الذي يميل عما كان عليه قومه من الشرك. وكانت قومه على الوثنية على الشرك والبيئة التي عاش فيها إبراهيم كانت بيئة شرك، ومع هذا مال عنهم وانحرف عنهم إلى الطريق المستقيم حنيفا ولم يكن من المشركين، وهذا تأكيد لحنيف، فهو حنيف أي مائل عما اعتاده قومه وما سار عليه مجتمعه وبيئته، ولم يكن منقادا لهم أو متابعا لهم في شيء مما هم عليه من الشرك. الأمر الرابع شاكرا لأنعمه، وهذه خصلة كبيرة ومنة عظيمة. شاكر أي معترف بنعمة المنعم عليه، معترف بأنها من عند الله، ومستعملا لهذه النعمة فيما خلقت له، شاكرا لأنعمه، اجتباه بمعنى اختاره واصطفاه وميزه من بين قومه، فالله جل وعلا اجتباه من بين هؤلاء الأقوام واختاره ليكون رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام، وهداه إلى صراط مستقيم، أي أن الله جل وعلا هداه إلى الطريق الحق المطلوب من الإنسان أن يكون عليه في عبادته لله، بحيث يخلص في العبادة ويكون خوفه ورجاؤه من الله وتوكله وإنابته إلى الله ورغبته ورهبته لله، فكان كذلك هداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة. حسنة قيل إنها لسان الصدق، كان صادقا، وقيل إن معناها ملاذ الدنيا وخيراتها وأنسها وسعادتها. وإن كان إبراهيم عليه السلام يلاقي المشاق والإيذاء من قومه لأنه في سعادة غامرة، وهذا من فضل الله على العبد أن يتنعم بما هو عليه من الإيمان ولا يشعر بالمضايقة عندما ترفض دعوته، ولا يحس بخيبة العمل عندما يتحداه الناس ويقفون ضده، فقد كان سعيدا يشعر في قرارة نفسه أنه منتصر على هؤلاء الأقوام وهم يتحدونه، لقوة يقينه وإيمانه بالله جل وعلا، لأنه يعرف أنه يدعو إلى الخير وإلى طريق مستقيم، وأن الذين يعاندونه ويتحدونه أنهم على خطأ وليسوا على صواب. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هذا وعد الله لإبراهيم عليه السلام أنه في الآخرة من الصالحين المتميزين في الأماكن العالية التي لا يصل إليها إلا أهل الصلاح والتقى، وإبراهيم منهم بشهادة الله جل وعلا له، فهذا خبر من عند الله عن حال إبراهيم عليه السلام. إذا عرفنا هذا فانتبهوا لما بعد، يقول جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم بعد مدة طويلة بعد إبراهيم بقرون توالت وأنبياء ورسل وسنوات. أوحينا إليك، من المخاطب؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك، أي أن الله جل وعلا أوحى إلى خليله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي سر على ما سار عليه إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالمطلوب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يسير على منهج خليل الله إبراهيم. المطلوب من محمد عليه الصلاة والسلام أن يسير على منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بهذا صار نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء والبشر، فما كان عليه إبراهيم كان عليه محمد عليهما الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء. فاتبع محمد صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم وما حد عنها. هذا الخطاب هو موجه لهذه الأمة أيضا، فجاء في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله جل وعلا أمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يخاطبنا، إن كنا نريد محبة الله فعلينا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبعناه فهو متبع لإبراهيم، تحصل محبة الله لنا. وهنا يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكذلك أمتك فاتبع هذه الملة، لأن أمتك مطلوب منها أن تتابعك. فإذا تابعتك وأنت متبع لإبراهيم فإن الكل يكونون في النتيجة المطلوبة، وهي سعادة الدارين والحصول على ما حصل عليه إبراهيم عليه السلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام ما سجد لصنم قبل أن يوحى إليه، وكذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما سجد لصنم قبل حتى قبل أن يوحى إليه، ولم يوحى إليه إلا في الأربعين، وأربعين سنة قبل الوحي لم يسجد لصنم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا من كماله البشري وتميزه، فهو كان مائلا عن الشرك، نشأ في بيئة أهلها يعبدون الأصنام، ومال عما كانوا عليه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله. وما كان من المشركين إبراهيم، فكذلك أنت يا محمد لا تكن من المشركين. هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا لإبراهيم، أنه كان أمة وكان قانتا وكان شاكرا لله، وأن الله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتاه في الدنيا حسنة وأخبر أنه في الآخرة من الصالحين، سبع صفات لإبراهيم عليه السلام ينبغي لكل مؤمن أن يترسمها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ترسمها وعمل بها وحصل عليها. فكذلك أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يجتهدون في هذه الأمور وهي ليست من الأمور الصعبة لمن وفقه الله ويسر أمره أن يكون أمة داعيا للخير وأن يكون مطيعا لله منقادا لأوامره خاشعا ذليلا خاضعا وأن يبتعد عن كل أمر يوصل إلى الشرك سواء كان شركا أصغر أو أكبر يبتعد عن الرياء يبتعد عن السمعة ويبتعد عن النفاق ويبتعد عن الشرك الأكبر وأن يكون شاكرا لله نعمه فالمنعم يحتاج إلى شكر على نعمه والله تعالى قد قال لنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فأنت أيها العبد مطلوب منك أن تعترف بنعم الله تبارك وتعالى عليك التي لا تعد ولا تحصى مما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الشكر الجوامع التي يحصل بها الشكر لأن الإنسان عاجز عن الشكر أن يقول الإنسان في الصباح وفي المساء اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك ويقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فهذه من ألفاظ الشكر الجوامع التي تجمع شكر نعم الله بعبارة سهلة وأنت لا تستطيع أن تعد النعم لتشكرها فتشكر الله تعالى عليها شكرا جامعا وهذا من نعم الله تعالى على العبد والأمر الثاني أن الإنسان يحرص على طريق الهداية ويبتعد عن الغواية يبحث عن الموصل إلى جنات الله ورضوانه ويبتعد عما يسقط الله ويغضبه ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا من الله تعالى عليك بإجابة دعائك فهذا أعظم النعم ومن الله تعالى على إبراهيم وعلى محمد عليهما الصلاة والسلام بالهداية إلى الصراط المستقيم وآتاهم في الدنيا حسنة وأخبر أنهما في الآخرة من الصالحين وهكذا أنت تعمل لتكون كذلك ليؤتيك الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقيك من عذاب النار وعذاب القبر وإذا حصل الإنسان على هذا فهذا هو غاية ما يريد
إنما جعل السبت والذين اختلفوا فيه فإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون
ثم ذكر الله جل وعلا بعد هذا صورة من صور تلاعب اليهود جل وعلا أمر أن يكون هناك عبادة خاصة في يوم في الأسبوع قد جاء في بعض الروايات أنه اختار لأتباع موسى يوم الجمعة قالوا يوم الجمعة كان هذا هو آخر أيام الخلق ونحن نريد أن نتخذ يوم عبادتنا في اليوم الذي انتهى فيه وكمل الخلق وهو يوم السبت فاختاروا يوم السبت فإن هذا بعد موسى عليه السلام أما في عهد موسى فكان يوم السبت يقولون قاتلهم الله إن الله استراح يوم السبت فنحن نريد أن نستريح مثله وهم بهذا كانهم يقولون إن الله جل وعلا وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، انه كان تعبان في الايام التي كان يخلق فيها، وهو الذي اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. فقالوا نريد ان يكون يوم عبادتنا يوم السبت، فاوقعه الله عليهم وانساهم يوم الجمعه، واختص أمة محمد بيوم الجمعة وما فيه من الخير والفضائل. ولهذا بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة وقاله خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، فيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. فاليهود اختاروا يوم السبت وصاروا يتلاعبون بالأيام، ويوم السبت هو يوم الجمعة، هو يوم الجمعة، هو يوم السبت، حتى أنهم دحدحوا وصار عندهم اختلاف فيه، إلى أن استقروا في الأخير إلى أن هو السبت الذي يعتبر لهم وقتا للعبادة يخصونه بها. يقول جل وعلا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا، الذين اختلفوا فيهم اليهود، اختلفوا هل هو السبت أو الجمعة، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله جل وعلا جعل السبت وهم اختلفوا فيه وتلاعبوا فيه، وحرم عليهم أمورا تحل في غيره كصيد السمك فهو حرام عليهم في يوم السبت وحلال في الأيام الستة كلها، الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة حلال، ويوم السبت محرم عليهم. وامتحنهم الله جل وعلا وصارت الأسماء تفر منهم في الأيام الستة، وفي يوم السبت تأتي عندهم، حتى لو أراد الطفل أن يأخذها بيده أخذها، وهذا من الابتلاء والاحترام. ماذا عملوا؟ قالوا نضع الشباك في البحر يوم الجمعة ونأخذها يوم الأحد ولا نصيب يوم السبت. هذا العمل هو حيلة، والذي احتالوا عليه من هو؟ والله، يعني كأنهم يغالطون الله ويضحكون على أنفسهم بهذا العمل. فلهذا كانت عقوبتهم أن مسخهم الله قردة وخنازير، وقد كان أهل الصلاح فيهم أنذروهم وحذروهم، وأساس الفكرة حتى نكون على بينة من بعض أمورنا، كان رجل يسير في الطريق فشم رائحة سمك يوم السبت، فطرق على صاحبه وقال من أين لك السمك اليوم؟ قال إنني عملت ساقية أخرج من البحر عبارة عن حفرة ممتدة تخرج من البحر فيخرج معها الماء، ووضعت وراءها في يوم السبت حاجزا، يعني بعد ما تعد السمك قام ووضع تراب بين هذه الساقية والبحر، فقال ان هذا ليس من البحر، هذه الساقية انا اجريتها والسمك دخل فيها وحط تراب عشان ما يرجع السمك، وقام واخذ السمك من هذه الساقية وشواها فخرجت رائحة. فقال سوف اخبر عنك، هذه معصية. فاخبر عنه واتاه من ينصحه واتاه من يدافع عنه، وقال له مسكين ما سار ما صار، هذا السمك هو الذي خرج من البحر، البحر هذا حده وهذا خرج من البحر. بعد هذا صار أهل التفكير يفجرون في عمل آخر غير هذا، لأن هذا الإنسان قد ضحه كثير من الناس وبعضهم سوغ أمره وأكل مما صادر، فلجأوا إلى حيلة أكبر وهي أن يضعون الشباك في البحر يوم عصر الجمعة ويأخذونها في صبيحة يوم الأحد، ولا يكونون في نظرهم قد صادوا شيئا يمسك. فأتاهم العقلاء وقالوا هذا حيلة على الله وهذا تلاعب ولا يجوز. قالوا لا، نحن لم نعمل شيئا ولم نقرب البحر يوم السبت. فقالوا لا نؤكلكم ولا نشاربكم ولا تدخلون معنا ولا ندخل معكم، نعزل المدينة، لكم بابكم ولنا بابنا. فقسموا المدينة قسمين، هؤلاء لهم الباب الغربي وهؤلاء لهم الباب الشرقي. في يوم من الأيام لم يخرج من أهل الباب الغربي الذي هو جهة البحر أحد حتى صار الضحى، فتساءل الناس بينهم لماذا. فتسلق أحدهم السور ونظر إلى الناس إلى من فيها، فإذا هم قردة وخنازير. فصاح في الناس ونزل وفتح لهم الباب ودخلوا عليهم، فصاروا يقولون أنت فلان، فيهز برأسه يعني نعم، لأنه فيه ملامح فلان الآدمي السابق، والآن صار قرد أو خنزير. الله جل وعلا مسخهم بسبب أنهم اكتالوا ولعبوا فتلاعبوا، وزمن هذا كثير من الناس يحرص على الحياة لأكل الحرام من ربا أو غيره من الأمور، فيجب على الناس أن ينتبهوا لمسائل الحلال والحرام ولا يكونوا كأصحاب السبت أي اليهود الذين تلاعبوا فمسخهم الله قردة وخنازير. وبقوا على هذه الحال 3 أيام ثم ماتوا. الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب، وإنما يعز من أطاعه ويذل من عصاه، فلا بد أن ينتبه الناس في معاملاتهم وأخلاقهم وعباداتهم ولا يحتالوا ولا يتلاعبوا، وإنما الواجب عليهم أن يلتزموا بما جاءهم من الأدلة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلتزموا بهذا سلوكا وعقيدة وأخلاقا ومعاملات، ولا يراوغوا في شيء من ذلك أو يحتالوا لئلا يكونوا كأصحاب السبت. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله جل وعلا يحكم بينهم فيما يختلفون فيه، فيبين من كان على الصواب ومن كان منهم على الخطأ، ويجازي كلا بعمله كلا بما يستحق. وهذا مدعاة إلى أن ننتبه لأنفسنا ونحاسب أعمالنا وتصرفاتنا حتى لا نقع في شيء من المغالطة والكذب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. مراد يوم الجمعة الذي هدانا الله إليه وأضل عنه اليهود، فهم اختلفوا في يوم الجمعة وحولوه إلى يوم السبت، فنحن هدانا الله إلى هذا اليوم وما فيه من الخيرات، وليس هذا غريبا، فإن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، لكنها هي الأولى في يوم القيامة، هي المقدمة تكريما وتشريفا لها من باب تشريف نبيها عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا في معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل حياته زيادة لنا في كل خير والموت صراحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم.
يسأل: ماذا يقال لأهل المتوفى؟ يقصد التعزية. التعزية عبادة عظيمة، لأن الله جل وعلا أراد لهذه الأمة، أمة الإسلام، أن تعيش مترابطة تعاونا في آلامها وأمالها، فليس فيها شخص غريب، أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في تواجههم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السائر واحد. ولهذا كان من حق المسلم على المسلم ومن حق الجار على الجار: إذا أصابت المصيبة عزيته. والتعزية معناها المواساة وتخفيف آلام المصيبة. ويقول الإنسان المعزي لصاحب المصيبة: وإن كان الميت كافرا والمعزى مسلم قل أحسن الله عزاءك وعظم أجرك. يرد صاحب المصيبة: جزاك الله خيرا ولا أصابك المضروع. وأيضا مما ورد في التعزية المسلم أن يقال له: لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بعجل مسمى، فاصبر واحتسب. ومن أداب التعزية أن الإنسان يعزي صاحب المصيبة أول ما يوقع، سواء في المسجد أو في المقبرة أو يذهب إليه في بيته إذا لم يلتقي به قبل ذلك، ولا يكررها ولا يجلس عند أهل الميت ويجتمع الناس عند أهل الميت، لأن هذا فيه إثقال وإيذاء ومضايقة له، والمطلوب هو التخفيف عنه، خلاف ما ألفه بعض الناس في هذا. هل يجوز لي أن أسلم على زوجة ابن أخي وعلى زوجة ابن أختي؟ لا، لا يجوز لك، هؤلاء أجنبيات منك، لا زوجة أخيك ولا ابن أخي، هؤلاء كلهن أجنبيات منك ولسن محارم لك، فلا يجوز لك أن تصافحهن أو ترى شيئا منهن. يجب على المرأة أن تتحجب عنك ولا يبدو منها شيء، ولا يجوز لك أن تخلو بها. صلى الله عليه وسلم كان في مبايعته للنساء، تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يده يد امرأة لا تحل له، إنما كان يبايعهن بالكلام. لا يجوز للإنسان أن يصافح غير محارمه. حاول استفتاح في الثلاث: هل هو مستحب أم واجب؟ ما صيغته؟ دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، هو ما يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل التحول، وجاء فيه صيغ ثلاث: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت. الصيغة الثانية: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا من المسلمين. والصيغة الثالثة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغفر من خطاياك الماء والثلج والبرد، اللهم نقي من خطاياك من الثوب الابيض من الجنه. في ايها دعاء صح له ذلك، وكلها من السنه.
قل ما هي صلاة الشروق؟ هل هي سنة الضحى؟ ما عدد ركعاتها؟ سنة الضحى هي من النفل والتطوع، ووقتها من بعد انتهاء وقت النهي بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح أو مثيل إلى ما قبل الزوال بحنين، قبل دخول وقت الظهر بحوالي 10 دقائق، أي بعد طلوع الشمس بحوالي 17 دقيقة إلى ما قبل الزوال بحوالي 10 دقائق، هذا هو وقت الضحى. سواء صلى الإنسان في أوله مما يسميه الناس صلاة الشروق أو في وسطه أو في آخره، فهي سنة الضحى. وأفضل أوقاتها عندما ترمض الثقال، يعني عندما يحتر الجو، مراد الثقال هي صغار البهائم الإبل والبقر عندما تتضايق من حرارة الشمس وتبحث عن الظل بسبب الرمضاء، فصلاتها بوقت الضحى أو آخر وقت الضحى هو الأفضل. وأقل ركعاتها ركعتان، وقال بعض أهل العلم أكثر ركعاتها 3، وقال بعضهم لا حد لأكثرها وهو الأولى. جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة، كما في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. جاء أيضا في فضلها قول عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كما معناها مفاصل العظام الموجودة في جسم الإنسان، وهي 360 مفصل، كل واحد منا في جسمه 360 مفصل، فكل مفصل يحتاج إلى صدقة، يعني يحتاج أن تصدق 360 صدقة. أشكل هذا على الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كل تهليلة صدقة، كل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهيا عن المنكر صدقة، يعين الرجل على ذاته صدقة، ارجو عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين من 3 أو 4 دقائق تؤدي 360 صدقة. هذا من فضل الله جل وعلا على من وفقه لهذا الخير. ضعفة أجر الصلاة في الحرم هل تشمل الفرائض والسنن؟ هل نؤجر بالنظر في الكعبة؟ هل يجوز أن نخرج من الصلاة إذا قام المؤذن صلاة فريضة؟ ومتى يجوز للقلب أن يخرج منها؟ هذه أسئلة. سؤاله الأول: مضاعفة أجر الصلاة بالنسبة للحرم يشمل كل الصلاة، سواء كانت فرضا أو فرض كفاية أو نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام في 100,000 صلاة، وهذا لفظ منكر يشمل الفرائض والسنن، يشمل كل صلاة. أما السؤال عن النظر للكعبة هل هو عبادة هل هو فيه عجب، لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ورد عن بعض أهل العلم شيء من هذا، لكن ليس فيه مثال، وإنما التعبد يكون بدعاء الله تعالى والصلاة والطواف وما جاءت به النصوص. أما كيف يخرج من الصلاة وهل يجوز له أن يخرج؟ إذا كان الإنسان يصلي نافلة وأقيمت الصلاة، فإن كان في آخر الصلاة فإنه يتمها خفيفا، وإن كان في أولها فإنه يقطعها، لأن ما يدركه من الفريضة هو أفضل من كل الناس، فلا يترك الإنسان شيئا من الفرض من أجل إكمال نفسه. لكن إذا أمكن الجمع بأنك تأتي بالنافلة الكاملة وتخرج منها ثم تدخل في الفرض ولا يفوتك منه شيء، فهذا هو الأمر الحسن، لعموم قوله تعالى ولا تسيروا أعمالكم. يقول رجل عندما وصل للميقات وجد أن نعله مخيطا ولا مجال للتسديد ساحر، وعند دخوله مكة غير هذا النعل فما يلزمه؟ لا يلزمه شيء. الإنسان لو أنه أحرم بما يسميه الناس الآن الجزم أو الكنادر الذي يغطي القدم ولكنه لا يغطي الكعبين فيجوز الإحرام به. الممنوع في الإحرام هو ما يغطي الكعبين، أما ما أسفل من الكعبين فإنه لا بأس به أن يلبسه المحرم. ووجود الخياطة في الحذاء أو في النعل لا تعني شيئا، ليست من محظورات الإحرام. المخيط الممنوع منه المحرم هو ما يلبسه على بدنه على هيئة مخيوط الفنيلة والثوب والمشلح والسراويل والإزار التي تكون مخيوطة على قدر البدن. أما لو أن إنسان لم يجد إزارا أو لم يجد رداء فخلع ثوبه هذا مثلا وقام ولفه على جسمه فإنه يصح، لأنه لم يلبس على هيئة الخياطة وإنما اتخذه إزارا أو رداء ولم يلبس، فلينتبه لهذا. يقول كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله على ما بقي من ملة إبراهيم عليه السلام، وكان عليه الصلاة والسلام يتربد على الغار على غار حراء لأجل أن يخلو بنفسه عن التشويش عن الناس، فيبقى فيه وقتا طويلا مبتعدا عن الناس حتى لا يشوشوا عليه. هناك بعض الأسر إذا كان عند قريب لهم وفاة يجلسون عنده لمدة 3 أيام، يأتون المساء يعدون طعاما لله الميت والحاضرين، ثم أنا بسأل هؤلاء السائل وغيرهم هل هذا فيه راحة لأهل الميت ولا إزعاج؟ الواقع أنه إزعاج لأهل الميت وللآخرين. الإنسان إذا كان عنده فرح ومناسبة زواج لأحد أولاده وأقام حفل لمدة ليلة واحدة يسعد، فما بالك إذا كان 3 أيام وهو في مصيبة وليس في فرح؟ لا شك أن هذا أكثر تعب وأكثر مشقة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه نعيم جعفر قال لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعام، فقد أتاهم ما يشغلهم فصنعوا لهم طعام وأرسلوا له، وما ذهبوا مع الطعام ولا دعوا الجيران ولا دعوا الأقارب الموعد عند فلان تجمعوا عندهم، أعطوه لفلان يأكلونهم على راحته لأن ما عندهم قدرة واستعداد على أن يطبخوا لهم مثل ما يصنعوا لهم الطعام بسبب ما عندهم من ألم مصيبة. فهذا هو الهدي النبوي وهذا هو المناسب لطبيعة هذه الحالة. أما أن يرهق الناس ويتعبوا ويتعذبوا ويدقون الأعمال ليس أهل المصيبة بل أقاربهم حتى البعيدين، إذا سألت موظف قلت له الآن لك 3 أيام ما جيت، ليه ما جيت؟ لماذا غبت عن الدوام؟ قال قريب عم جدة خال أبوي كان متوفى، راح وجلس عندهم ونام عندهم، أكل مجان، عشاء مجان، غدا مجان، نوم مجان، كل شيء، وتجمع الناس عندهم وأعراض. هذا ليس من أدين الإسلام وليس من أخلاق الإسلام. كل الإنسان صاحب المصيبة واترك يخلو يرتاح ياخذ راحته ينام راحته، إذا كانت بتحسن إليه اصنع له طعام وسلمه له ياكله هو وعياله بس. هذه الأساليب الموجودة التي الناس صاروا يتباهون بها ويتفاخرون ونريد، وخاصة عند النساء. نقول النساء لا نريد أن يكون قريب آل فلان وضع له من الموائد أكثر مما وضع لقريبنا، نريد أن نأتي بالطعام ونأتي بالموائد ويجتمع الناس وتسكر الشوارع وتوضع الأنوار وتسد الشوارع بالكراسي، فكل هذا ليس من الشريعة الإسلامية. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى قول ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم؟ هذا بالنسبة للحاج عندما ينزل من مزدلفة وعرف قبل ذلك يقوم ويحلق شعره ويذبح هديه ثم يأتي يطوف البيت طواف الإطافة ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، مراد به ذبح الهدي وليطوفوا بالبيت العتيق فهو طواف الإطافة. هل يجوز لي أن أدخل المسجد الحرام دون أن أطوف الصلاة الخمس؟ نقول نعم، إذا دخلت في أي وقت أنت لا تريد الطواف صلي ركعتين ولا يلزم الطواف. قل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبر أنبيائهم وصالحين مساجد، فما هو الرد على من يعلل جواز ذلك بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، إنما دفن حيث مات في بيت عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض استأذن أزواجه أن يمرض عند عائشة، وفاضت روحه وهو في حجر عائشة في بيتها، فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي فاضت روحه وهو فيه، وهذا كان بجوار المسجد وليس من المسجد. فنبينا صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة ولم يدفن في المسجد. نعم أساء بعض الولاة بعد 80 سنة وأدخل المسجد أدخل بيت عائشة في ضمن سور المسجد، وهذه غلطة وخطأ فاحش منه، وهو سبب إشكال وكان بالنية أن يزال هذا الشيء لولا خشية وجود مفاسد أخرى تنتج عن ذلك بين الناس. وهو كما تلاحظون الآن هو في مكان معزول، وقد وضع بعد بيت عائشة عليه حائط على شكل مثلث، ثم بعد هذا الحائط البناء الذي يشاهده الناس. وكان السابق قطاع الحائط المثلث بحيث لا يستقبله من كان يصلي. ما حكم الإحرام بما يشبه التنورة حيث أنه يوجد في الأسواق كثيرا؟ هذا من المخيط، كان يلبس لبسا مثل معنى أنه مخيط من جانبه وليس مفتوحا، فهذا يعتبر مخيطا لا يصلح أن يكون إحراما في العمرة ولا في، لأن الإحرام بالنسبة للرجال يكون بغير مخيط، أما ما كان على هيئة مخيط فإنه فراق محرم. أحرمت من أبي علي ووصلت مكة، وحين وصلت السكن خلعت الإحرام واغتسلت من العرق واغتسلت الصابون، فهل هذا مخالف للإحرام؟ إذا كان الصابون معطل فنعم، إذا كان لا ليس فيه رائحة عطرية فلا بأس بهذا. امرأة أحرمت العمرة ونسيت، أما أعرف لك كان فيه حلق تمام، ها هي الأذن حلقات الأذن، ها حلقات الأذن ما فيها شيء إن شاء الله، لا شيء عليها، كونها تبطل ذهب عليها وهي محرمة، سواء كان في الأذن أو في الصدر أو في اليد أو في الأصابع، عمرتها صحيحة ولا شيء عليها. ما حكم المتسولين الذين يلقون الخطب بعد الصلاة لتفريق قلوب الناس وبيان ما هم فيه؟ هذا في الجوامع، أما في المسجد الحرام فيجلس بجانبك ويشرح ظرفه، وأيام الجمعة قبل الخطبة يمضون بين الصفوف، فأسلوب من أساليب الاستعطاف للناس، وبعضهم قد يكون في حالة صحيحة، لكن الغالب فيهم أنهم من الأثرياء، بعضهم يملك عمايل، يملك سيارات ويؤجر سيارات وله عقارات، لأن هذا مرض أصابهم واتسهوا، لأن الدخل فيه سهل، هي مجرد 5 دقائق بعد كل صلاة يحصل فيها ما يحصله العامل بأسبوع، فيتصنعون كما ذكر السائل الخطب، ويحسنون إظهار المشاعر والدموع أمام الناس باستعطافهم، وهم في حقيقتهم لا يستحقون شيئا، وقد يوجد من بينهم من هو صادق. وأما عند تعاملك مع هؤلاء، فإن ظهر لك وأطمأنت نفسك إلى صدق هذا السائل فأعطيه ولا شيء عليه، لكنها مع الأسف هذه الأشياء تزداد، وهو نوع من الأمراض الذي إذا أصيب به الإنسان يصعب عليه أن يتخلى عنه، لأنه يتعود على تحصيل المال الكثير بدون جهد. نسأل الله العافية. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم.